إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا أيها الإخوة الكرام في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة وجليلة. فهذا الصحابي الجليل وقع هذا الصحابي على امرأته وهو صائم، فتوقع الهلكة لنفسه وأهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فسأله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في بعض الروايات قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا الجواب، فجاءه رجل بعرق فيه تمر، والظاهر أنه من الصدقة، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني أو من أهل بيت أو من أهل بيتي؟ فوالله ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فعند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من حاله، ثم قال: أطعمه أهلك. نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث: أولا، أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. المسألة الثانية، أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي، فلا داعي للاستصلاح. الأمر الثالث، أنه لو عوقب لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها، كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله. المسألة الرابعة، جمهور أهل العلم على إيجاب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان، وقد نقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ لا يعول عليه. المسألة الخامسة، وهو أنه اختلف العلماء في جماع الناس هل يقتضي الكفارة أم لا. فقال ابن دقيق العيد ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السائل هل فعل ذلك عامدا أو ناسيا، هكذا قال ابن دقيق العيد. والظاهر من حال المستفتي ومن فحوى سؤاله أنه فعل ذلك عامدا، لأنه صدر سؤاله بقوله هلكت أو احترقت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان قد فعل ذلك عمدا. وهل يعتبر النسيان في الجماع في نهاية رمضان؟ قد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق أن من أهل العلم من يرى أن النسيان في الجماع فيه بعد، لكونها تقع بين شخصين، ولكونه إذا نسي أحدهما ذكره الآخر، ولكونها تحتاج إلى ستر وبعد عن أنظار الناس. ومن أهل العلم من يرى أن النسيان واقع، قد يقع النسيان فيقع في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وممن قال بذلك جمع من أهل العلم، ورجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. المسألة السادسة، الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام، فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، أن هذا الترتيب واجب، وأنه لا يجوز الانتقال من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول. وهذا القول، أي القول بالترتيب، هو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن هذه الخصال على التخيير لا على الترتيب، والقول الأول هو الأرجح. القول الأول هو الأرجح. كذلك ما يستفاد من قوله هل تجد رقبة تعتقها، يدل على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هو عتق الرقبة، عتق الرقبة. ويشترط في هذه الرقبة المعتقة شروط، أولها أن يكون سبب الملك سبب شرعي صحيح، ثانيا أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المخلة، ثالثا أنه يشترط الإيمان في الرقبة، فتحديد رقبة مؤمنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، لما سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء. كذلك استفاد من قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. يتبين من هذا أن الانتقال من الصوم إلى الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الصوم، فلو أطعم وهو قادر على الصيام لا يصح إطعامه. كذلك يؤخذ من الحديث أنه يؤخذ بقول المستفتي في نفي الاستطاعة، إذا قال لا أستطيع أخذ بقوله. وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين ما إذا كان السبب عنده سببا شرعيا أم لا، لأن المفارقة بين زمن الصحابة وزماننا فرق عظيم في الالتزام بالصدق. كذلك مما يستفاد من بعض روايات الحديث من قوله وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام، أو قال وهل أوتيت إلا من الصوم، قال الصنعاني اقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق، وهو عدم الصبر عن الجماع في الصوم، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام؟ قال شيخنا رحمه الله: الظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا لانتقاله من الصوم إلى الإطعام. ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا على أهله، وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكن الجمع بينهما. قاله شيخنا النجم رحمه الله. المسألة الثانية عشرة قوله: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يدل على وجوب إطعام هذا العدد. وهل يجب العدد أو يجب إطعام 60 مسكينا؟ ذهبت الحنفية إلى إطعام 60 مسكينا مؤول، لأن المراد إطعام طعام 60 مسكينا، وكأن الحنفية رجعوا في ذلك إلى أمر معقول، وهو أنه قد يتعذر وجود 60 مسكينا، فأدى ذلك إلى أن الواجب هو الكمية المقدرة وليس عدد المساكين. قال شيخنا رحمه الله: وأنا أقول إن قول الحنفية هنا وجيه، لا لقياسهم العقلي، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة، وعدد أهل بيته أهل بيته في أغلب الأحوال لا يزيدون على العشرة، ولم يستفصل عن عددهم، فدل على أن الواجب هو الكمية لا عدد المساكين، علما بأن تلك الكمية التي هي 15 صاعا لو صرفت إلى 10 كفتهم 6 أيام، أو إلى 5 كفتهم 12 يوما وهكذا، فدل على أن المقصود هو الكمية التي تكفي لإطعام هذا العدد وليس العدد. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل كان ذلك منه إلغاء الكفارة عن الرجل أم أنها باقية في ذمته؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: في قوله أطعمه أهلك تباينت المذاهب، فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه بسبب الإعسار المقارن، كما تسقط صدقة الفطر بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال، هذا الإعسار المقارن لاستهلال الهلال، وهذا قول الشافعي. ومن قائل يقول لا تسقط بالإعسار المقارن، وهو مذهب مالك والصحيح مذهب الشافعي، وعلى هذا تبقى في ذمته أو تسقط عنه بالكلية قولان. قال شيخنا رحمه الله: والذي يظهر لي أن القول بسقوطها بالكلية هو الحق، لأنها لو بقيت في ذمته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا، فدل على أنها تسقط عنه. كذلك مما يستفاد من الحديث: هل يجوز للمكفر أن يأكل كفارته إذا كان حاله كحال هذا الرجل؟ قد ادعى قوم خصوصيته بذلك الرجل، وهذه الدعوة لا دليل عليها لعدم الدليل، وادعى آخرون بأن ذلك منسوخ، وهذا القول أيضا ضعيف لعدم ما يدل على النص، فتبين بأنه إذا كان المكفر هو أشد أهل تلك الحاضرة فقرا، كما قال ذلك الرجل: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، جاز له أن يأكل كفارته. كذلك مما يستفاد أن المسلم إذا عجز عن الكفارة أو غيرها من الواجبات فإنها تلزم من بيت مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن جمهور الأمة على وجوب القضاء على من أفسد صومه بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إخباره لذلك المستفتي بأن عليه القضاء، والخلاف في ذلك جار بين أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه عن القضاء، والقول الأقرب أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. كذلك من المسائل اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة ومطاوعة فوطأها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد وللشافعية قولان، أحدهما الوجوب يعني وجوب الكفارة على المرأة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عند أصحاب أحمد. القول الثاني عدم الوجوب واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصوص عليه عند أصحاب الشافعي من قوليه. وقد ذهب شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد رحمه الله إلى القول بعدم الوجوب على المرأة، قال لأن هذه العملية وهي عملية الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الرجل مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليه المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك. هذا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الواجبات، هذا ما رجحه شيخ النجم رحمه الله، ولكن ذهب كثير من أهل العلم على أن المرأة إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة، أما إذا كانت مجبورة أو مقهورة فهي معذورة في ذلك، فهي معذورة في ذلك. هذه بعض المسائل في هذا الحديث. كذلك مما يستفاد من الحديث إيجاب التتابع في الصيام، أي صيام الشهرين المتتابعين، وللفقهاء كلام فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري، هل ينتقض التتابع بذلك؟ أما الاختيار فمجمع عليه أنه ينقض، ويجب عليه العود من جديد. إنسان يفطر متعمدا مثلا بعد شهر ونصف أفطر متعمدا بدون عذر، يجب عليه أن يعود من جديد. أما إذا كان عذر قهري كمرض شديد أو جاء العيد أو أيام التشريق فهذا يجب عليه أن يفطر، فيجب عليه أن يفطر. كذلك من المسائل إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير، فهل يجب في ذلك كفارة واحدة أو تجب الكفارة بعدد الأيام؟ القول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام، لأن كل يوم له حرمة مستقلة. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة، إلا كفارة واحدة. لو حصل الجماع في السفر، سافر الزوج الزوجة في السفر أفطروا وحصل الجماع، هل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. نعم، هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله قال وهي كفارة الظهار، أي كفارة الجماع في نهار رمضان، هي كفارة الظهار على الترتيب، على الترتيب، فهي يجب فيها الترتيب، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهنا مسألة، لو مات هذا الشخص الذي عليه الكفارة فهل يصح القضاء عنه نعم يصح القضاء عنه، لكن الذي يقضي عنه لابد من أن يكون القضاء من شخص واحد لكي يقوم بالصيام متتابعة. يعني لو صام عنه 10 أو 5 كل واحد يصوم أسبوع أسبوعين لا ما يصح، لابد أن يكون القضاء متتابعا، لابد أن يكون القضاء متتابعا، ولابد أن يكون القضاء من شخص واحد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زبن العلمية تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا أيها الإخوة الكرام في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة وجليلة. فهذا الصحابي الجليل وقع هذا الصحابي على امرأته وهو صائم، فتوقع الهلكة لنفسه وأهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فسأله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. في بعض الروايات قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. فمكث الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا الجواب، فجاءه رجل بعرق فيه تمر، والظاهر أنه من الصدقة، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني أو من أهل بيت أو من أهل بيتي؟ فوالله ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فعند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من حاله، ثم قال: أطعمه أهلك. نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث: أولا، أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. المسألة الثانية: أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي فلا داعي للاستصلاح. الأمر الثالث أنه لو عوقب لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله. المسألة الرابعة، جمهور أهل العلم على إيجاب الكفارة على من جامع عامدا في نهار رمضان، وقد نقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ لا يعول عليه. المسألة الخامسة، وهو أنه اختلف العلماء في جماع الناس هل يقتضي الكفارة أم لا، فقال ابن دقيق العيد ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يوجبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا السائل هل فعل ذلك عامدا أو ناسيا، هكذا قال ابن دقيق العيد. والظاهر من حال المستفتي ومن فحوى سؤاله أنه فعل ذلك عامدا، لأنه صدر سؤاله بقوله هلكت أو احترقت، ولا يكون ذلك إلا إذا كان قد فعل ذلك عمدا. وهل يعتبر النسيان في الجماع في نهاية رمضان؟ قد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق أن من أهل العلم من يرى أن النسيان في الجماع فيه بعد، لكونها تقع بين شخصين، ولكونه إذا نسي أحدهما ذكره الآخر، ولكونها تحتاج إلى ستر وبعد عن أنظار الناس. ومن أهل العلم من يرى أن النسيان واقع، قد يقع النسيان فيقع في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وممن قال بذلك جمع من أهل العلم ورجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. المسألة السادسة، الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، أن هذا الترتيب واجب، وأنه لا يجوز الانتقال من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول. وهذا القول، أي القول بالترتيب، هو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن هذه الخصال على التخيير لا على الترتيب، والقول الأول هو الأرجح. القول الأول هو الأرجح. كذلك ما يستفاد من قوله هل تجد رقبة تعتقها، يدل على أن الواجب الأول في هذه الكفارة هو عتق الرقبة، عتق الرقبة. ويشترط في هذه الرقبة المعتقة شروط، أولها أن يكون سبب الملك سبب شرعي صحيح، ثانيا أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المخلة، ثالثا أنه يشترط الإيمان في الرقبة، فتحديد رقبة مؤمنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة لما سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء. كذلك استفاد من قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. يتبين من هذا أن الانتقال من الصوم إلى الإطعام لا يكون إلا عند العجز عن الصوم، فلو أطعم وهو قادر على الصيام لا يصح إطعامه. كذلك يؤخذ من الحديث أنه يؤخذ بقول المستفتي في نفي الاستطاعة، إذا قال لا أستطيع أخذ بقوله، وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين ما إذا كان السبب عنده سببا شرعيا أم لا، لأن المفارقة بين زمن الصحابة وزماننا فرق عظيم في الالتزام بالصدق. كذلك مما يستفاد من بعض روايات الحديث من قوله وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام، أو قال وهل أوتيت إلا من الصوم، قال الصنعاني اقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق وهو عدم الصبر عن الجماع في الصوم، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام. قال شيخنا رحمه الله الظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا لانتقاله من الصوم إلى الإطعام، ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا على أهله وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكن الجمع بينهما، قاله شيخنا النجم رحمه الله. المسألة الثانية عشرة قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا، يدل على وجوب إطعام هذا العدد، وهل يجب العدد أو يجب إطعام 60 مسكينا؟ ذهبت الحنفية إلى إطعام 60 مسكينا المؤول، لأن المراد إطعام طعام 60 مسكينا، وكأن الحنفية رجعوا في ذلك إلى أمر معقول، وهو أنه قد يتعذر وجود 60 مسكينا، فأدى ذلك إلى أن الواجب هو الكمية المقدرة وليس عدد المساكين. قال شيخنا رحمه الله وأنا أقول إن قول الحنفية هنا وجيه، لا لقياسهم العقلي، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة، وعدد أهل بيته وعدد أهل بيته في أغلب الأحوال لا يزيدون على العشرة، ولم يستفصل عن عددهم، فدل على أن الواجب هو الكمية لا عدد المساكين، علما بأن تلك الكمية التي هي 15 صاعا لو صرفت إلى 10 كفتهم 6 أيام، أو إلى 5 كفتهم 12 يوما وهكذا، فدل على أن المقصود هو الكمية التي تكفي لإطعام هذا العدد وليس العدد. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل كان ذلك منه إلغاء الكفارة عن الرجل أم أنها باقية في ذمته؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله في قوله أطعمه أهلك تباينت المذاهب، فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه بسبب الإعسار المقارن، بسبب الإعسار المقارن كما تسقط صدقة الفطر بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال، هذا الإعسار المقارن لاستهلال الهلال، وهذا قول الشافعي. ومن قائل يقول لا تسقط بالإعسار المقارن، وهو مذهب مالك والصحيح مذهب الشافعي، وعلى هذا تبقى في ذمته أو تسقط عنه بالكلية قولان. قال شيخنا رحمه الله والذي يظهر لي أن القول بسقوطها بالكلية هو الحق، لأنها لو بقيت في ذمته لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا، فدل على أنها تسقط عنه. كذلك مما يستفاد من الحديث هل يجوز للمكفر أن يأكل كفارته إذا كان حاله كحال هذا الرجل؟ قد ادعى قوم خصوصيته بذلك الرجل، وهذه الدعوة لا دليل عليها لعدم الدليل، وادعى آخرون بأن ذلك منسوخ، وهذا القول أيضا ضعيف لعدم ما يدل على النص، فتبين بأنه إذا كان المكفر هو أشد أهل تلك الحاضرة فقرا، كما قال ذلك الرجل: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، جاز له أن يأكل كفارته. كذلك مما يستفاد أن المسلم إذا عجز عن الكفارة أو غيرها من الواجبات فإنها تلزم من بيت مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. كذلك مما يستفاد من الحديث أن جمهور الأمة على وجوب القضاء على من أفسد صومه بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إخباره لذلك المستفتي بأن عليه القضاء، والخلاف في ذلك جار بين أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه عن القضاء، والقول الأقرب أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. كذلك من المسائل اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة ومطاوعة فوطأها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد: وللشافعية قولان، أحدهما الوجوب، يعني وجوب الكفارة على المرأة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عند أصحاب أحمد. القول الثاني عدم الوجوب واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصوص عليه عند أصحاب الشافعي من قوليه. وقد ذهب شيخنا رحمه الله، الشيخ أحمد رحمه الله، إلى القول بعدم الوجوب على المرأة، قال: لأن هذه العملية وهي عملية الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الرجل مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليه المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك. هذا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الواجبات، هذا ما رجحه الشيخ النجمي رحمه الله، ولكن ذهب كثير من أهل العلم على أن المرأة إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة، أما إذا كانت مجبورة أو مقهورة فهي معذورة في ذلك، فهي معذورة في ذلك. هذه بعض المسائل في هذا الحديث. كذلك مما يستفاد من الحديث إيجاب التتابع في الصيام، أي صيام الشهرين المتتابعين، وللفقهاء كلام فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري، هل ينتقض التتابع بذلك؟ أما الاختيار فمجمع عليه أنه ينقض، ويجب عليه العود من جديد. إنسان يفطر متعمدا مثلا بعد شهر ونصف، أفطر متعمدا بدون عذر، يجب عليه أن يعود من جديد. أما إذا كان عذر قهري كمرض شديد أو جاء العيد أو أيام التشريق فهذا يجب عليه أن يفطر، فيجب عليه أن يفطر. كذلك من المسائل إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير، فهل يجب في ذلك كفارة واحدة أو تجب الكفارة بعدد الأيام؟ القول الصحيح أنها تجب بعدد الأيام، لأن كل يوم له حرمة مستقلة. أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد عدة مرات فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة، إلا كفارة واحدة. لو حصل الجماع في السفر، سافر الزوج الزوجة في السفر أفطروا وحصل الجماع، هل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. نعم، هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله قال: وهي كفارة الظهار، أي كفارة الجماع في نهار رمضان، هي كفارة الظهار على الترتيب، على الترتيب، فهي يجب فيها الترتيب، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهنا مسألة: لو مات هذا الشخص الذي عليه الكفارة فهل يصح القضاء عنه؟ نعم يصح القضاء عنه، لكن الذي يقضي عنه لابد من أن يكون القضاء من شخص واحد لكي يقوم بالصيام متتابعا. يعني لو صام عنه 10 أو 5 كل واحد يصوم أسبوع أسبوعين، لا ما يصح، لابد أن يكون القضاء متتابعا، لابد أن يكون القضاء متتابعا، ولابد أن يكون القضاء من شخص واحد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.